أخبر به الرب عن صفاته. كيف يكون هذا مجهولا لأنبياء الله ورسله؟ فهو غير مجهول. الحقيقة أنه غير مجهول وليس مجهولا عند طلبة العلم الأذكياء، فما بالك بالعلماء، فما بالك بالرسل والأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم العلوم النافعة. في كتب أنزلها من عنده سبحانه وعلى ألسنة الرسل أرسلهم الله بالبيان والتبليغ للأمة حتى لا يبقى عليهم من أمر الله من دين الله إشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القاعدة الرابعة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى: عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لا، لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق، فتكون مناسبة له في الآية، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفقرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عنده. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلفت التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف، والذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حلها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها. وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى كلامه نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المقدمة في هذا البحث فيما يتعلق بدلالة الألفاظ على المعاني وأنها تختلف بحسب السياق وما تضاف وما يضاف إليه من الكلام، هذا يشير إلى قضية المجاز. أولا، المجاز الذي هو غير الحقيقة لا يجوز أن يستعمل في باب الأسماء والصفات أبدا باتفاق أئمة العلم من أهل السنة. وأما ما عدا نصوص الصفات فيختلف العلماء في وجود مجاز في نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب، أم أنه لا يجوز المجاز فيما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة. الجمهور من أهل العلم أن القول بالمجاز في القرآن الكريم وفي السنة لا حرج فيه ولا يشعر بنفس في النصوص. وابن تيمية رحمه الله ومن معه منعوا المجاز في نصوص القرآن والسنة، ولهم تفسير في الكلام إذا جاء يشعر بأن فيه مجاز. فمثلا في قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، قال جدارا يريد أن ينقض في القرآن. قال الجمهور: إثبات الإرادة للجدار مجاز لأنه لا إرادة له. جمال. وابن تيمية ومن معه قالوا: إرادة كل شيء بحسبه، فللإنسان الناطق العاقل إرادة تخصه، وللجدار إرادة كذلك تخصه. وهكذا قضية القرية، الجمهور قالوا إن لفظ القرية مجاز لأنه لا يطلق لفظ القرية إلا إذا كانت مسكونة بالناس، أما إذا كانت غير مسكونة فإنها تسمى قربة أو أطلال. والذين لا يرون المجاز يرون بأن القرية تارة
تطلق ويراد بها البناء والبيوت، وتطلق ويراد بها الساكنون فيها. فالمقصود أن الخلاف في هذا كل إنسان لا كل فريق لهم وجه وأدلة، والأخذ برأي الجمهور لا حرج فيه. أن يوجد مجال في القرآن أو السنة غير أنه لا يجوز أن يكون مجال في نصوص الصفات أبدا، كما فعلت المؤولة في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا في الآية مجال، مجال بالحد والتقدير، وجاء أمر ربك أو ثواب أو ملائكته، وهذا باطل لأنه يخالف مذهب السلف في إثبات المجيء لله تبارك وتعالى حقيقة كما يشاء ويريد. أما أقسام الناس فيما يتعلق بمعاني الصفات إلى ثلاثة أقسام، فبين المؤلف هو وغيره من أهل السنة قاطبة أن مذهب السلف أن نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات ظاهرها يدل على معاني تليق بجلال الله وعظمته، وأنه لا يتبادر إلى الذهن لا التشبيه ولا التعطيل ولا التأويل. فإذا جاء نص من نصوص الصفات وجب أن يحمل النص على ظاهره وحقيقته اللائقة بالموصوف بصفات الكمال والجلال الذاتية أو الفعلية. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص من نصوص الصفات، وهو السميع البصير، إثبات اسمين لله تبارك وتعالى، الأول السميع والثاني البصير. دل الأول على إثبات صفة السمع لله عقيدة كما هو ظاهر النص، فلا يجوز الحدود عن هذا الظاهر، وهذا هو مذهب السلف. فالسميع دل على إثبات صفة السمع صفة ذاتية حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبه صفة المخلوق ولا تشبهها صفة المخلوق، وإنما الاشتراك بين صفة المخلوق والخالق في اللفظ فقط. وأما الحقائق والمعاني فما وصف به الخالق فهو لائق بجلاله كامل بكماله، وما وصف به المخلوق فهو لائق بحاله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة السابقون واللاحقون منهم، وهكذا القول في بقية الصفات من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ثم ناقش المؤلف رحمه الله ناقش من عدل عن هذا الفهم وهذا المنهج الصحيح، وبين بأن السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن نهج نهجهم كلهم على قول واحد أن باب الأسماء والصفات في القرآن والسنة يجب أن تفسر النصوص على ظاهرها الذي هو مراد ومقصود ومطلب شرعي. فإذا جاء من الألفاظ التي إن استعملت في سياق فهي صفة لله صفة كمال، وإن استعملت في سياق آخر فهي صفة بحسب ما تضاف إليه. فمثلا يقول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، ويقول: تبارك الذي بيده الملك، فاليد صفة ذاتية وردت مفردة ووردت مثنى ووردت مجموعة. والتحقيق أن لله صفتين يدين ثلاثين صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله. فتفسر اليد في قوله يد الله فوق أيديهم بإثبات الصفة لله عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. بل يداه مبسوطتان صفة ذاتية لأن النص يدل على أن لله يدين اثنتين وهو المعروف من مجموع النصوص التي وردت فيها اليد مفردة كما في قوله تبارك الذي بيده الملك وكما في قوله يد الله فوق أيديهم وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ووردت بصفة في لفظ التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وكقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه النصوص كلها وأيضا وردت بلفظ الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا بلفظ الجمع. فهنا يجب أن يفسر النص بأنه صفة حقيقية لله تبارك وتعالى تليق بعظمته وجلاله. أما إذا أضيفت إلى المخلوق فهي تفسر بمعنى آخر. فإذا قلت لفلان عندي يد أو قلت هذه يدي فتفسر الجملة الأولى لفلان عندي يد أي نعمة وصنيع معروف تفكر بهذا ولا علاقة لها بالنص الذي هو من باب الصفات كما مضى. وإذا قلت هذه يدي أضيفت اليد إلى المخلوق تفكر بأنها اليد الحقيقية للمخلوق وأن الاشتراك بين يد الخالق والمخلوق إنما هو في اللفظ فقط. وهكذا يقال في كل صفة جاء لفظها مشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق تفسر إذا أضيفت إلى الخالق فهي صفة للخالق كاملة بكماله لائقة بجلاله وإذا أضيفت أسندت المخلوق فهي لائقة بحاله. والاشتراك في اللفظ قدر على هذا يستقيم مذهب السلف. وأما مذهب الخلف الذين خالفوا السلف في هذا الباب وقالوا في النصوص نصوص الصفات إن ظاهرها غير مراد لأنه يوهم التشبيه فسلكوا شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وقعوا إما في التعطيل الكلي وإما في التعطيل الجزئي. فالجهمية والمعتزلة وقعوا في التعطيل الكلي والأشاعرة والكلابية والماتريدية وقعوا في التعطيل الجزئي وكلا التعطيلين شر لأنه مخالف لمذهب السلف الصالح الذين أثبتوا صفات الخالق ذاتية وفعلية على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله وبينوا بأن صفات المخلوق لائقة بحاله مشبوطة بالعدم ويطرأ عليها العدم والعطف والضعف فليست صفة المخلوق وصفة الخالق. الله أعلم.
الله أعلم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الرابعة من قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا.
القسم الثاني يا شيخ.
القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل أن لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق؟ مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث أن الناس في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله طرفان وواحد. الطرف الأول أهل التشبيه، وهم الذين بين المؤلف رحمه الله مقالتهم الشنيعة وما استندوا عليه مما ليس لهم فيه دليل، ورد عليهم بالمنقول والمعقول كما سمعتم. والمشبهة طائفة هالكة شبه الله تبارك وتعالى بخلقه بحجة أنهم لا يشاهدون
من الصفات التي ذكرت للخالق يشاهد أنهم يشاهدونها في المخلوق، فلا بد أن تكون مستوية صفات الخالق وصفات المخلوق، لا فرق بين هذه وهذه. فعندما أتوا إلى بعض الصفات كصفة الشم والبصر واليدين والقدم وغيرها من الصفات الذاتية والفردية، قالوا إن هذه الصفات التي جاء ذكرها لله عز وجل في القرآن والسنة هي نفس صفات المخلوق التي نشاهدها، فلله يدين كأيدينا، وله سمع كسمعنا، وله بصر كبصرنا، وهكذا طرد هذا الباب في بقية صفات الله تبارك وتعالى. وهذا يعود إلى جهلهم بالنصوص وإلى جهلهم بعلم السلف، لأنه ما أشكل على السلف شيء من نصوص الصفات، ولا تجد عنهم مأثورا خوف في ذلك أو ارتباك أو تحيز، بل إذا تلت ثاني منهم قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم عرف بأن الله عز وجل اسمه العزيز واسمه الحكيم. الأول دل على إثبات صفة العزة لله عز وجل، صفة تليق بعظمته وجلاله ليست كصفة المخلوق، والحكيم اسم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، فهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا معقب لحكمه، وليست هذه الصفة الجليلة العظيمة الكاملة كصفة المخلوق، المخلوق الذي كان معدوما فوجد ويطرأ عليه الفناء ويأتي عليه العطف وهو عرضة للآفاء، ورب العزة كامل ذاتا وأسماء وصفات، فكيف يلتبس الأمر أن صفات الخالق كصفات المخلوق؟ نور الله بصائر السلف السابقين واللاحقين، فعرفوا أنه إذا جاء الاسم أو الصفة سمى الله بها نفسه، سمى الله به نفسه أو الصفة التي وصف به بها نفسه، وسمى بعض مخلوقاته بذلك الاسم ووصفه بتلك الصفة، أن التماثل مستحيل، لأن صفات الباري كاملة بكماله لائقة بجلاله، وصفة المخلوق لائقة بحاله. فمثلا سمى الله تبارك وتعالى نفسه السميع البصير، فقال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وسمى الإنسان سميعا بصيرا كما في سورة الدهر فجعلناه سميعا بصيرا، فالاتفاق بالله. وأما في الحقيقة والكن والكيفية فصفات الباري ذات كمال وجلال لا تشبه شيئا من صفات، لا تشبه شيئا من صفات المخلوقات ولا تشبه شيئا من صفات المخلوقات، فالاشتراك إنما هو في الاسم والصفة، المخلوق سميع وبصير ويسمع ويبصر، والخالق سميع وبصير يسمع ويبصر، ولكن التفاوت بين الصفات، صفات الخالق وصفات المخلوق كالتفاوت بين ذات الخالق وذات المخلوق، فالأمر واضح في هذا الباب، إلا على من أعرض عن علم السلف وفهمهم واستقل بفهمه الذي مصدره العقل، وأما السلف فمصدر علومهم النقل والعقل وليس مقدورا على العقل. وفي هذا الباب يحتاج الناس الى النقل في باب الاسماء والصفات ولا يحتاجون الى قواعد العقل التي صنفها من قل نصيبهم من العلم الشرعي. فبهذا بطل قول اهل التشبيه وانهم ارتكبوا جرما عظيما في حق الخالق. وقد قال نعيم بن حماد رحمه الله الامام السلفي: من شبه الله بخلقه فقد كفر. صحيح، لانه كذب القران. الله يقول ليس كمثله شيء، والمشبهه تقول ان له يد كايدينا وعلم كعلمنا وسمع كسمعنا وهكذا، فشبه الله بخلقه. ومن هنا اطلق عليهم جمهور السلف الكفر بسبب وقوعهم في هذه الجريمة المنكرة، وهي تشبيه الخالق بالمخلوق. والطرف الثاني المعطلة، والتشبيه بريد التعطيل. المشبه ينتقل من التشبيه إلى التعطيل، فيكون مشبها أولا ومعطلا ثانيا. نظرت المعطلة في الصفات ففهموا التشبيه، فقالوا يجب أن ننزه الله عن مشابهته لخلقه. وبأي طريق؟ بطريق نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، فلم يثبتوا لله شيئا من صفاته، وغلاتهم لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، فشبهوه بالعدم، لأن العدم هو الذي ليس له اسم وليس له وصف. فشبهوا الله تبارك وتعالى بالعدم، فوقعوا في التشبيه أولا، وانتقلوا منه إلى التعطيل ثانيا. وسبب ذلك إعراضهم عن علم السلف من أئمة العلم في عصورهم، في عصر الجعد بن جرهم والجهم بن صفوان وبشر بن الريسي وعمر بن عبيد وواصل بن عبر ومعبد الجهني وغيلان الدمشقي وأغرابهم. هؤلاء أعرضوا عن علم السلف وفهمهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وعمدوا إلى نصوص عقلية أسستها وقعدتها عقول ضعيفة، لأن العقل لا ينمو ولا يكتمل أو يقارب الكمال إلا إذا تغذى من العلم الشرعي. أما إذا تغذى من أقاويل الناس لا سيما الذين لا علم لديهم شرعي، فالعقل يكون ضعيفا، والإيمان يكون ضعيفا، والقلب يكون ضعيفا، ولا تغذي القلوب والأرواح والعقول إلا بخصوص الشرع الكريم، آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المعطلة اسمان: أهل التعطيل الكلي، وهم الذين انقسموا إلى قسمين، غلاة ودونة، وإن كان في الشر سواء كله في شر، لكن بعض الشر أعظم وبعض الإجرام أعظم. قال في الجهمية الغلاة: ليس لله اسما وليس له وصف، لأننا إذا سميناه بأسماء ووصفناه بصفات فقد شبهناه بالمخلوقات، فنفوا عن الله كل اسم كريم أثبته الله لنفسه في القرآن، وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، فكذبوا القرآن وكذبوا السنة، فحكم عليهم السلف الصالح جمهورهم، حكموا عليهم بالكفر، لأن من كذب القرآن أو شيئا من القرآن ولو حرفا واحدا من القرآن تعمد الكذب فيه فإنه يكفر لذلك. وغير الغلاة كما قلت وقفوا على نفي الصفات نفر عن الله عز وجل جميع صفاته الذاتية والفعلية وأثبت له الأسماء مجردة من المعاني. وهؤلاء أفراح الجهمية الغلاة وهم المعتزلة قالوا نثبت لله الأسماء وأما الصفات فلا، فقالوا هو عليم بذاته وسميع بذاته وبصير بذاته وعزيز بذاته وليس لله عنده صفة السمع والبصر والعلم والحكمة ونحوها من صفات الكمال الذاتية والفعلية. فصاروا في هذا المعتقد الفاسد أصحاب التعطيل الكلي. قسم ثاني أخف وإن كان هم في الشر أهل التعطيل الجزئي، وهؤلاء أثبتوا لله بعض الصفات مع الأسماء وأولوا أكثر الصفات وهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن لف لهم. أثبتوا لله ثلاث صفات قالوا لأن العقل أثبتها، ولم يقولوا النقل قالوا لأن العقل أثبتها فنحن نثبتها ولا بد من إثباتها، وهذا بمقتضى العقل ولم ينظروا إلى النقل، وهو ضعف في العلم وضعف في العقل. وإلا فالواعي ولو كان من عوام الناس يقول العلم فوق كل شيء، العلم فوق كل شيء، والعقل إنما يستمد عقله ونماءه يستمده من ايش؟ من العلم الشرعي. إذا فالعلم عند العقلاء العارفين والتابعين لهم هو الحال، العلم هو الحال، والعقل محكوم عليه. فإذا جاء العقل بما يخالف العلم الشرعي يطرح رأي العقل علما أن العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، بل تجده صاحب العقل السليم والفكرة السليمة يسمع النص ويتفهم معناه ويقدمه على كل شيء. فأهل التعطيل الجزئي أخذوا نصيبه من التعطيل والعياذ بالله كالأشاعرة ونعمه كما أسلفت، وأثبتوا بعض الصفات بأن العقل أثبتها وأولوا البعض الآخر لا سيما الصفات الفعلية كصفة النزول سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده ومجيئه وإتيانه والرضا والغضب والسخط والمرض والكره ونحو ذلك من الصفات والاستواء، كلها الصفات الفعلية أولوا تأويلا مذموما. إذ أن التأويل على قسمين، تأويل ممدوح وهو تفسير النصوص بمعانيها الصحيحة وهذا صنيع السلف، وتأويل مذموم وهو فعل الخلف بمعنى أنه تفسير النصوص بغير معناها الصحيح اللائق بها. فأول الاستواء الرحمن على العرش استوى أوله بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة، وهو تأويل ثابت أخرج النص عن معناه. وأول النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر أوله بنزول الرحمة أو الملائكة. وأول المجيء بمجيء الملائكة والإتيان كذلك. وأول الرضا بلازمه بالثواب، وأول السخط بلازمه بالعقوبة والحياة. تأويل باطل ما أنزل الله به من سلطان ولم يثبت عن السلف، فوقع أهل التعطيل الجزئي في الخبر وفي تعطيل الصفات لله تبارك وتعالى بتأويلها التأويل الفاسد المذموم. والوسط قلنا طرفان ووسط، الوسط هم أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، السابقين واللاحقين. أثبتوا في هذا الباب كل اسم لله عز وجل وكل صفة ذاتية أو كانية، أثبتوها حقيقة على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله، وفهموا معانيها، وعبدوا الله تبارك وتعالى بها. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله تفسيرها بغير معانيها ونفيها عما جاءت له من المعاني الجليلة اللائقة بالله تبارك وتعالى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء، معنى الإحصاء كما ذكر شراح الحديث حفظها، يعني تتبعها من الكتاب والسنة وحفظها، ولو لم يحفظ إلا 99 لنال الفضل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 إثما من أحصاها دخل الجنة. يعني لو ما أحصى المؤمن إلا 99 إثما لله عز وجل لنال هذا الوعد الكريم، وهو رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى. ثانيا مع الحفظ فهم المعنى، ثالثا العقل بالمقتضى، أي تعمل بمقتضى أسماء الله وصفاته. أما الحفظ فمعلوم، تحفظ السميع البصير العزيز الحكيم الغفور الرحيم العلي العظيم القدير، تحفظ 99 إثما من منطوق القرآن والسنة. وأما المعنى فهم المعنى فكذلك، ما تركت هذه الأسماء التي جاءت لمعاني جليلة ما تركت بدون بيان، بل بينت. فعندما تقول وهو السميع البصير كمثال، يعني ما معنى السميع وما معنى البصير؟ تقول السميع، تشرح المعنى الآن: السميع اسم لله كريم دل على إثبات صفة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، فهو يسمع بسمع جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، سواء ما أسره المخلوق أسرته المخلوقات وما أعلنته عنده سواء، كما قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. أيضا هذا معنى السميع. ثم أيضا تأخذ حكما شرعيا من هذا الاسم فتستعمل سمعك الذي أعطاك الله عز وجل، تستعمله فيما تنتفع به في شؤون دينك بالدرجة الأولى، وفي شؤون دنيا بحسب الحاجة وحسب المطلب الذي يطلبه الإنسان. تأتي إلى البصير، السميع البصير، تقول البصير، ما معنى البصير؟ البصير اسم كريم لله تبارك وتعالى دل على إثبات صفة البصر، فالله له صفة البصر، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، يبصر جميع المبصرات، جميع مخلوقاته، ما ظهر منها وما خفي، وما في السماء وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل ذلك يبصره الله تبارك وتعالى على حد سواء، لأنه الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. تؤمن بهذا وقد عرفت المعنى وتستشعره دائما وأبدا، وتستشعر بأن الله يسمع قولك ويبصر آلة أعماله، وعند ذلك العقلاء يحملهم هذا الشعور على الاستحياء من الله تبارك وتعالى أن يبصرهم حيث نهاهم أو يبصرهم مبصرين فيما مرض عليهم وأوجب عليهم، أو يسمع أقوالا سيئة لا يرضاها كأقوال الكفر والشرك الأكبر أو الأصغر، أو الأقوال السيئة على اختلاف أنواعها. كل ذلك إذا عرفت معاني أسماء الله تبارك وتعالى فإنها تدعوك إلى الاستفادة منها والتأسي بالله تبارك وتعالى فيما أرشدك إليه وفيما اتفق به. وهكذا الغفور والرحيم يكون عندك شيء من الصبر وشيء من المغفرة لمن أساءه ويستعد